صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مجموعة من أخلاق القرآن التي وردت بصورة خبر والمراد منها الأمر، كأنه أكو عندنا القرآن الكريم من استعمالاته مرة يأمر يقول اعملوا هذا، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر مباشر. ومرة لا، يعبر عنه تعبير آخر، مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. القرآن ما بيحكي قصة، وإنما يأمر، يعني إذا صليتم فليغمركم الخشوع، لكن بتعبير آخر. هذا يسموه أمر في صيغة الخبر. الآن هذه الآية الكريمة لما تقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما هي تتحدث عن شريحة من الناس أنهم كانت صفتهم هكذا، لا، إنما تريد تقول أن هذه أشياء يجب أن تعمل. أولا أنفقوا في السراء والضراء، ثم اكظموا الغيظ، ثم اعفوا عن الناس، ثم ختم ذلك بأن الله يحب المحسنين. هل لاحظ هالمجموعة من الصفات اللي وردت بالآية الكريمة هذه خير مجسد لها؟ نعم، من نحتفل في هذه الليلة بذكره صلوات الله عليه الإمام السجاد. الواقع أن احنا من نافلة القول أن نقول أن الإمام السجاد هو مدرسة القرآن أو عدل القرآن، لأن أهل البيت هم عدل القرآن، لكن الشيء اللي ينبغي أن يؤكد عليه بأنهم ما افترقوا عن أخلاق القرآن ولا بعد القرآن عن أخلاقهم أبدا، وسيمر علينا خلال البحث هذا المعنى. خلي نبدأ أولا بدايات هذه السيرة المباركة الكريمة، يعني متى ولج إلى الوجود الإمام السجاد سلام الله عليه. إمام ولد سنة 38 من الهجرة، ويبدو أنه باكورة أولاد الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني لأن أخوته هم اللي وياه أخوة الإمام سلام الله عليه. عندنا الإمام السجاد صلوات الله عليه، عند أخوه علي الأكبر الشيخ الطبرسي في الإعلام يقول أن من غلط الناس، يعني من الأغلاط الشائعة عند الناس أن يسموه علي الأكبر، هو علي الأصغر، يقول الأكبر الإمام السجاد، ومن يذهب إلى هذا الرأي، وعلي الأكبر اللي استشهد بالطف أقل أصغر من عند شن. نعم، زين. بعدين من بعد علي الأكبر اللي عرف عند الناس بالأكبر، أكو الحسين سلام الله عليه عند جعفر، أمه قضاعية من قضاعة، وجعفر درج في حياة أبيه ما أعقب، يعني توفت حياة الحسين ما عنده عقب من عنده. وعند الحسين سلام الله عليه عبد الله اللي استشهد يوم الطف، وعنده بنات اثنين رقية وفاطمة نبالي لأني خوات الإمام السجاد سلام الله عليه. طيب يبدو أن الإمام السجاد كان أكبر أولاد الإمام الحسين سلام الله عليه من أمه بنت يزدجرد، لأنه أن بنات يزدجرد اختلاف أن اثنين وثلاثة اثنان، ومنهم الطبرسي في إعلام الورى هذا اللي أشرت إلى الآن يذهب إلى أن اثنين، واحدة يقول زوجها محمد ابن أبي بكر، جابت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر اللي يعتبروه أحد فقهاء المدينة، نعم، والثانية تزوجها الحسين سلام الله عليه فعقدت بزين العابدين. طيب وهذا الزواج اللي سبق أكثر من مرة أنا أشرت، هذا الزواج الواقع دارت حول مناقشات تعكس لك العقلية العجيبة الغريبة، يعني عقلية التشنج، يا ريتها عقلية واعية. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. كثير من المؤرخين والكتاب يعتبرون دخول التشيع إلى إيران بهالسبب، يقولون أن لأن ذولا شيعة، وعلى اعتبار أن الحسين أخذ واحدة من بناتهم وصاروا أصهار علي بن أبي طالب لذلك تشيعوا. أنا ما أعرف هذا النمط من التفكير، يعني يخلي أولادنا يسخرون بنا يضحكون علينا، لأن هذه مو عقلية. أرجوك، اللي يكتب مو شخص عادي، اللي يكتب قلم وقلم ضخم مو عادي. يعني أرجوك، أنا لما أشوف قلم مثل أحمد أمين أفرض، دكتور أحمد أمين مو شخصية عادية، دكتور أحمد أمين كاتب رائع وكاتب منتج، لكن الهوى إذا أراد أن يتحكم بالقلم يخليه للقلم أبله، نعم، يقوم القلم يكتب يهرف بما لا يعرف. ولا ما معقول أنت بهالدرجة من العمق وبهالدرجة من الإحاقة تجي تقول لي أمة بكاملها تشيعت لأنه تزوج منهم واحد من أبناء أمير المؤمنين؟ كلام ليش هذا؟ طيب الثانية مو تزوجها ابن أبي بكر، طيب ليش ما راحوا لذاك الجانب مثلا؟ إذا يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني إذا كان مجرد الزواج من وحدة من بنات يزدجرد أوجبت أن هذا المجتمع كله يتحول إلى شيعي، وليش ذاك الطرف الثاني نعم هم تزوج، ليش ما تحول المجتمع إلى الطرف الثاني؟ ها؟ ما أدري، يعني كلام ما له معنى. والرواية اللي تقول ثلاثة لا، تقول الثالثة خلاها عبد الله بن عمر ولدت له أيضا ابنه. إذن العامل عامل التشيع ما كان عامل اعتباطي او عامل عاطفي لان واحد يتزوج من عيته، هذا عامل ما يعبأ به ابدا. وبعدين التشيع اقدم من هذا بكثير، يعني انت لا تنسى ان من ايام الفتوحات، من فتح الري بمجرد ان فتح دخلوا يا مجموعة من الافراد بالجيش كانوا يحملون هذه العقيدة، يحملون ولاء النبي، وانتشر هذا المبدأ واخذ طريقه، بالرغم من ان المؤرخين يصرون على الظاهرة وعندهم هدف هذه النقطة، والنقطة الثانية يقولون ان انفرض فرض ايام الصفويين بالدماء. لا، مو هالشكل، ما انفرض بالدماء، لان العقائد اللي تنفرض بالدماء تنحسر تروح. الفكر اذا ما ياخذ طريقة الطبيعي بالشكل الطبيعي ما يخلد ولا يتجذر ابدا. على العموم خليني اعود للموضوع. الامام صلى الله عليه انولد في فتره من احرج الفترات، 38، يعني هالثلاث سنين اللي عاشها ويا امير المؤمنين سلام الله عليه كانت في قمه الصراع وقمه الكفاح، وخلصت لان الامام عليه الاربع سنين خمس سنين كلها قضاها بالحروب، يعني ما استراح من واقع الى واقع، واقعة الجمل ثم واقعة الصفين ثم واقعة البصره واقعة الخوارج، ما استراح ابدا، يعني ما القى بيضة الحرب عن رأسه ابدا. طيب هالفترة الامام السجاد سلام الله عليه طبعا في حجر ابيه الحسين، الحسين كان في هالفترة مشغول مع ابيه، وكان من ينزل الى القتال كان امير المؤمنين يصيح نحوهما لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله، وخروا الحسن والحسين على حدة، فانولد بهالفترة الحاسمة. خلاص راح دور امير المؤمنين سلام الله عليه، اجت الادوار من بعد 20 سنة، كانت من احرج ما مر على اهل البيت في التاريخ، لان اجى دور معاوية مباشرة، ودور معاوية ترى ما اقتصر على الحرب بالسيف، يعني بتعبير اخر اذا اريد نعبر نبدل التعبير نقول للقضية مقصورة على حرب خلال هالفترة، فترة معاوية كان راحت كان انتهت بانتهاء تاريخها، لكن التاريخ فيها الفترة انكتب، انكتب التاريخ فيها الفترة، يعني من اجى معاوية للحكم خطط، خطط لماذا؟ خطط اولا لابعاد كثير من المعلومات عن ساحة المعرفة، دفعها يعني احاديث انضمت، يعني كتب احرقت، يعني جماعة شجنوا، يعني افكار طوردت وشردت، يعني كانت فترة الها بصماتها على تاريخنا حتى الان، فترة جدا حرجة عاشها الامام سلام الله عليه من بعد وفاة جده امير المؤمنين سلام الله عليه، وتعرض ابيه الحسين وتعرض عمه حول احداث المعروفة، عاش الفترة، فعمر يوم الطف 23 سنة، كان يوم الطف متزوج، من عنده من أزواء من أبناء آنذاك، رواية أن أول أبناء كان عبد الله، ورواية أن أول أبناء الإمام الباقر سلام الله عليه، لأن الإمام زين العابدين عنده من الأولاد 15، عنده 4 بنات و11 ولد، وأبرز أولاده 3 أبرزهم، أولهم الإمام الباقر سلام الله عليه، هذا امتداد مدرسة آل الرسول، ثم من بعد الإمام الباقر زيد سلام الله عليه، زيد من فقهاء أهل البيت، ومن الفقهاء يعني اللي معدودين يعتبرون، نبه هسه أكو كثير من الناس لما يشوفون أكو مطابقة بين رأيه ورأي أبي حنيفة يقولون أن تأثر الفقه الزيدي بالفقه الحنفي، لا لا مو مسألة تأثير وتأثر، يعني احنا ما نتوقع من زيد ابن علي بن الحسين ان نتأثر بمدرسة خارج مدرسة اجداد واباء، نعم، لانه مدرسة ابي حنيفة مدرسة الرأي، شو تنبه الجين، مدرسة ابي حنيفة مدرسة تسترشد بالرأي، شلون النقطة ما طول مريت فيها لازم اوضح لك اياها شوية، كان عندنا الان اكو مدرسة في تاريخ المسلمين كله او في التشريع الاسلامي عندنا مدرستين، عندنا مدرسة الرأي وعندنا مدرسة المأثور، مدرسة الرأي شنو؟ تخضع النص علما للمصلحة وتسترشد بالمصلحة في النص، مثل ايش؟ يعني مثلا الخليفة الثاني لما وصل الى الحكم اجى الى سهم من سهام الزكاة اللي هو سهم المؤلف قلوبهم، اللي كان النبي يدفع من قسم لأبو سفيان، يدفع من عند قسم لأمثال أبي سفيان، ذولا اللي كان يعطيهم يتألفهم على الإسلام، لما إجا الخليفة الثاني إلى الحكم قال هذا سهم المؤلف قلوبهم، كانوا يعطيهم يا لما كان الإسلام ضعيف ما ذي طاقة ينهض ما يقدر يكافح يخافون ذولا، فيضطر أن يشتري سكوتهم او يشتري موقفهم يحيدهم مثل ما نقول يعطيهم اموال، فالرأي قال الرأي ان نمنع عنهم ما نعطيهم، الان الاسلام قوي على شنو نعطيهم، ما نعطيهم شيء، قالوا له انه مو هالشكل، يعني قد يكون المصلحة غير هاي المسألة، مو مثل ما تتصور، مو مسألة قوة وضعف، قد يكون هذا حتى للجن بعض هذولا مثلا راح يقومون باعمال بخدمات الى الاسلام، فأكو أهداف كثيرة من وراء إعطاء سهم المؤلف قلوبهم، قال لا إحنا نسترشد بروح النص، وهذا تعبير الدكتور أحمد أمين يقول أشبه شيء بالاسترشاد بروح القانون الآن، ويقول كان بطل هالمدرسة الخليفة عمر بن الخطاب، كان بطلها مدرسة الرأي، وأبو حنيفة عنده مدرسة الرأي الرجل، يعني مدرسة الرأي غالبة، ولذلك يعتبروا يسموها يعبروا عنها مدرسة الكوفة، مدرسة الرأي، كان أبو حنيفة من أبرز الناس فيها، بينما مدرسة الإمام الباقر سلام الله عليه ومدرسة الإمام زين العابدين واللي تتلمذ عليها زيد مدرسة المأثور، شو يعني المأثور؟ يعني الحكم يأخذوه من القرآن ومن السنة النبوية الشريفة، واحد طبع الامام الباقر سلام الله عليه قال لي سيدي انا ادور على الحكم الشرعي، اذا لقيته بالقران اخذته، اذا ما لقيته بالقران منين اخذه؟ قال لا تاخذه من السنه، يعني من قول النبي، من فعل النبي، من تقرير النبي. قال له اذا ما لقيته لا بالكتاب ولا بالسنه. قال له ماكو شيء مو بالكتاب والسنه، الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، الاحكام الشرعيه اللي تريدها وتبحث عنها كلها موجوده بالقران وبالسنه. وفعلا والغريب هي ما وجه الاستغراب، يعني وجه العجب انه غير الشيعة يسمى اهل السنة، غريبة هي. الواقع ان السنة يعني اتباع المأثور، هاي المدرسة المأثور هي مدرسة اهل البيت، فما ممكن نقول ان زيد يتأثر بفقه ابي حنيفة، لان فقه ابي حنيفة يقوم على الرأي وعنده يأخذ بالقياس، يأخذ بالاستحسان، يأخذ بالمصالح المرسلة، يأخذ نظريات كثيرة، وهي كلها موعد اهل البيت. نبه لي زين. إذن اول واحد من اولاد الامام سلام الله عليه الامام الباقر صلوات الله عليه، ثم زيد ابن علي بن الحسين بعد، ثم عمر ابن علي بن الحسين، وكان يعتبر من الرواة اللي رواوا عن الامام الباقر ورواوا عن ابيه وروا عن عمته فاطمة. نعم كان ممن اخذ من هؤلاء بعد. وعلي او عبد الله ابن علي بن الحسين، عبد الله ابن علي بن الحسين يعتبرون من فقهاء اهل البيت، كان يتولى صدقات امير المؤمنين سلام الله عليه. بس اذا الامام كان اكبرهم لما نشا وترعرع واصبح ينفرد، وين كان يقعد؟ كان يقعد بعد ذلك طبعا يقعد في مسجد النبي للفتوى للفتيا. طبعا امامته في حياة ابيه الحسين محجوبة، ما يقدر يساوي شيء، يعني الامام بوجود الامام الاخر، الامام الاقدم هو اللي تكون امامته نافذة، والامام المتخلف عنه او المتأخر عنه امامته محجوبة. فالامام زين العابدين سلام الله عليه عاش هالفترة وهو من احرج الفترات، عاشها في حياة جده امير المؤمنين، وفي حياة عمه الحسن، وفي حياة ابيه الحسين صلوات الله عليهم اجمعين. عاش الامام هذه الفترة من بعدهم، يعني مجموعة الفترة اللي عاشها الامام زي العابدين تبدأ منين؟ تبدأ من ايام معاوية والامام طفل كان، ثم من بعدها اجى عصر يزيد ابن معاوية، ثم من بعد اجى معاوية ابن يزيد ابن معاوية. معاوية ما طول 40 يوم وصعد على المنبر، خلع نفسه عن الخلافة، قالهم الخلافة ليست لنا، لان انا اروي عن النبي صلى الله عليه وآله ان الخلافة محرمة علينا، اذا كان ابوي وجدي يتحملوا اثمها انا ما اتحمل اثمها. نعم اللي يحب يشوف حياة الحيوان للدميري في ترجمته لهذا الرجل، في خلع روحه، لما خلع روحه من الخلافة ورجع لقت أمه قالت له ليتك حيضة، قال اي والله ليتني حيضة ولا أكون إنسان في معصية الله، لأن أنا ما مستعد ألوث روحي. هاي إذا كان مغنم أبوي وجدي خذوا مديل كفاية، وإذا لا والله مغرق علشان أنا أدخل بالمغرم، ليش أدخل في الخسران؟ نعم. فاجوا الى معلمة المقصوص لجموه، قالوا له هذا انت علمت، لقنته حب هؤلاء، لقنته التشيع فتشيع وقتلوه على طريقتهم الديمقراطية، استخرجوا لسانه من قفاه. نعم. على كل حال في الواقع ان هذا عصر ما طال، يعني هالفترة القصيرة اعقب منه، اعقب عصر مروان، خلافة مروان، وخلافة مروان كانت ايضا 6 اشهر ما طالت، مثل ما عبر عنها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال كلعقة الكلب انفه، 6 اشهر، ثم من بعدها اجت خلافة عبد الملك ابن مروان. لما اجى هذا هو اللي واقع وطد خلال يعني عصر المروانيين، هو هذا عبد الملك بالذات. عبد الملك اجا في موقف له، في اول موقف الى اللي وصلي ابنه ايضا من بعده، شنو موقفه؟ قال له لا تقعد انا اموت وتقعد وراي تبكي تعتصر دموعك كالأمة الوكعاء، لا جرب سيفك، ومن قال برأسه هكذا قل له بسيفك هكذا. قال له اللي يقول لا خلي سيفك هو اللي يتفاهمه، يا هذا معروف شعاره هو هذا الرجل شعب. والغريب انه مر بتاريخ المسلمين ان المسلمين ياخذون احكام من عند هذا، احكام تبع شنو؟ بتاوى من عبد الملك نفسه، ويعتبرون من الفقهاء ايضا. عجيب يعني، عجيب يعني، حتى بعض مصادرنا ما يروي عن الحسن والحسين، يروي عن هذا ابدا، عن عبد الملك بن مروان، لانه يصور ان عبد الملك بن مروان يعني اكثر وثاقة. وقف واحد من عمداء الكليات العام قال هذا انما لم يروي عن الامام الصادق لان ما لقى طريق واحد صحيح عن الامام الصادق حتى يروي عنه. الحسن الوشا يقول ادخلت الى مسجد الكوفة لقيت 4000 كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. نبه المدرسة هي الضخمة، يقول ماكو طريق واحد صحيح عنه حتى يروي عنه، لكن الطريق عن عبد الملك بن مروان صحيح. يعني هاي مفارقات عجيبة في تاريخنا، وما لست يعني صدقني ان هذا ما يضير للامام الصادق، لا والله يضيرنا احنا ان ناخذ ان نشرب من منبع ملوث مو من منبع صافي. على العموم اعود للموضوع، ابن الامام سلام الله عليه علي كان من الفقهاء، عبد الله كان من الفقهاء، كان يتولى صدقات جده امير المؤمنين سلام الله عليه. لان هالفتره اللي عاشها الامام قلت لك من اصعب الفترات، انتهت واقعة الطب ورجع الامام وهو جريح كثير القلب، شاف المناظر هاي قدام عينه، واجه الحياة موابي كل ما تحمله من زخم وبكل ما تحمله من شدة وقساوة. حاول يعني صارت احداث في ايامه حاول الامام ان يواجهها بمنتهى الخصافة. في اول شيء يسألون الناس يقولون ليش الامام امكنته الفرص ما استغلها، صارت واقعة الحرة، وهي كان بيسعى ان يشترك بها لان هو موتور من الامويين، والامويين حصلوا لهم خصوم اقوياء، وكان ممكن هو يهب زخمة بالواقعة وياخذ اثر. لا هذا غلط. ليش غلط؟ اولا احنا ما نعرف الامام تكليفه، الامام يعرف تكليفه الشرعي او احدى. ثانيا انك انت اذا درست الامام سلام الله عليه شاف عملية النهضة على الامويين عملية تشنج، يعني مو عملية مدروسة، يعني من يجي نعطي دم بدون اخذ؟ بس قد يقول واحد زين انتوا عندكم واقعة الطف اعطى الدم وما اخذتوا شيء، شو اللي اخذتوا بواقعة الطف؟ بالعكس، واقعة الطف اخذت لي قدام حقها، لي قدام خذتها، لتنبه شوي زين، لي قدام اخذ الامام الحق من ناحية، ومن ناحية ثانية موجت الدنيا وخلت الثورات تتلاحق الى ان ازالت عرش الامويين. اذا هواية كانت واقعة الحسين مدروسة تماما، يعني ما ليها شيء ضايع. الامام زين العابدين سلام الله عليه شاف المعادلة مو متكافئة، القوى غير متكافئة، والعملية ما راح تنتهي الى نتيجة ابدا، ما راح تنتهي، راح تنتهي الى مجزرة بلا فائدة، ويجوز تضاعف المجزرة، وذولا ما عندهم مانع يضاعفوها، يعني الدم ما الى في حسابهم اي حرمة، الدم في حساب الامويين ما الى اي حرمة بالمرة ابدا. يعني 10,000 القتلى بالحرة، 10,000 منهم 700 من حملة القرآن، 700 من حملة القرآن قتلهم. ومع ذلك تفضل الان تمر بتاريخنا تعال شوف الامام الغزالي ايش قد يدافع عن يزيد. الله 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 الله، هذا يقول هذا ما ممكن، شلون ينشك اللي يقول هذا مسلم وتاب ومن يقول هو قتل الحسين، وشلون احنا نسبه ومع هذا فعله، مع هذا فعله التواحد. الغريب ان هذا هو الغزالي، واحد قد يغلط يشتم واحد من الصحابة يحكم بكفره، هذا يقتل 700 صحابي من حملة القرآن وبعد مؤمن. أرجوك يعني تعالى يقول لك تسوي عقلك عقل صخور، ها؟ من تقرأ التاريخ اقرأ للتاريخ بعقل صخر، لا تقرأ بعقل إنسان مفكر. أرجوك يعني هذا كلام يسموه. على أي حال أعود للموضوع، في الواقع بالواقع ما اشترك فيها الإمام لهالسبب، لأن يدري وقدام أمام عينيه المعادلة واضحة بأنها ما راح تنتهي إلى نتيجة، وامتنع سلام الله عليه عن الاشتراك بذلك، وواجه زخم الأحداث، واجهها مواجهة غاية في الحصافة وفي الحكمة، ومرت من بعد ذلك أدوار خلال هالفترة قابلها الإمام سلام الله عليه بما عرف عنه من حصافة. نرجع من بعد هالمقدمة نشوف انطباق الآية على الإمام زين العابدين سلام الله عليه على هالفترة اللي عاشها الإمام صلوات الله عليه. أولا، الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء والضراء يعني فيما شاء وشر. شلون يعني فيما شاء وشر؟ يعني مرة أنا أنفق إلى واحد أحبه، يجيني أحبه أنطيه، أو يجيني مو أحبه لا أأمل من وراء ثواب، أقول أن هذا إذا طلب من عندي أنا أأمل من عنده أن الله عز وجل راح يفيدني فأجيب عليه أعطيه. هذا فيما شر، لكن فيما شاء إذا جاني واحد أكرهه أو جاني واحد ما أتصور أني لما أعطيه أحصل ثواب ما أعطيه، مو الشكل. القرآن يقول له أخذ من الإنسان ظاهرة حاجة، تمد يده يد المساعدة له، ما طول ظاهرة حاجة لا تقعد تنقب. أي ناحية؟ الناحية الثانية اضغط على أعصابك، إذا إجاك واحد افرض أنت ما تميل إليه، لا هو هنا موضع العظمة وموضع الكرامة، أن تجبر نفسك على فعل الله عز وجل يريده، فيما شاء وشر. كم شوف الإمام السجاد سوى في هذا. أولا، أنفق فيما شاء وأنفق فيما شر. أنفق فيما شر مثليك، شلون أنفق فيما شر؟ يعني أكو جماعات ممن قطع عنهم العطاء أيام الأمويين، لأن آباهم قتلوا مع من؟ آباهم قتلوا مع أهل البيت. الإمام سلام الله عليه تولى العطاء، ارسال العطاء لهم. زين، فيما شاء مثل ايش؟ فيما شاء 400 عائلة بالمدينة من بعد ما صارت ثورة المدينة على الامويين، 400 عائلة من الامويين هذول راحوا الى بيوت الصحابة ما حد لفاهم، راحوا الى بيوت متنوعة ما حد قبلهم ابدا. وين راحوا؟ تجوا الى بيت الامام زين العابدين. كان الامام زين العابدين يوزع اتباعه ويوزع جماعة من يلتفون حوله يرسلون لهؤلاء العطاء يدورون عليهم، واذا صارت فرصة عند الامام هو نفسه يشترك. الشعبي او الزهري العفو، الزهري يقول رأيته وعلى ظهره الجراب، اكو بي دقيق وبي سم وبي صرر دنانير ودراهم، ورأيت علي بن الحسين في ليلة شاتية ممطرة شديدة في البرد يأخذه الهواء يمينا وشمالا وشايل على ظهره ويطرق الأبواب بابا بابا، ويعطيهم بيده، يعطيهم. وذول 400 عائلة عالهم الإمام سلام الله عليه بالمدينة إلى أن انتهت الحادثة، على الوضع المتشنج انتهى. هذول كانوا في كفالة الإمام. ومنه؟ من جملتهم عائلة مروان، عائلة مروان ابن الحكم. عائلة مروان طلعها الإمام لوين؟ للطائف، لأنه أرادوا الثوار أن يقطعوهم إربا إربا. صاح الإمام زين العابدين لابن عبد الله قال له تأخذ العائلة، ومو بس تأخذ العائلة، لا توقف على باب بيت العائلة، توقف على باب بيتهم ولحد يصل اليهم بسوء ابدا، توقف على بابه. يا اخي هاي اعصاب عجيبة والله، ولفت اعصاب
واقعا هالشريحة دول عندهم أعصاب عجيبة غريبة. أنا ما أدري وهي أنا أقول لك مو غريبة هاي مو عن كلالة. تصور الإمام علي مر بواقعة البصرة منا جثث أشلاء صايرة جبل ومن الجانب جبل من الجثث ومن الأشلاء والإمام سلام الله عليه ما بين هذا الجبل وبين هذا شق طريقة ووصل إلى المرأة ووقف على هودجها وقال ما أنصفك الذين أخرجوك إبصان وحلائلهم وأبرزوك ودف كل ما قال لها هذا وأبى أن يرجع إلا بعد أن يأمن لها 20 خادمة. بس شوف المعدن شلون الرجل يعمل هذا العمل يقف هذا الموقف ويصل خبر وفاة الإمام أمير المؤمنين خبر مقتل إلى المدينة فتقف المرأة تقول فإن يكن نائيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. ليش بس عاد شوية هذا شو قال لي بتجوز هذا شو في تأمل. احنا عندنا العرب شنو بعادتها العرب عادتهم اذا جاء واحد يحمل نعي واحد عزيز شو يقولوا له يقولوا له في فيك التراب يعني انت جبت لنا خبر مؤلم. هاي تقول اللي جاب خبر مقتل علي ابن ابي طالب ليس في فيه التراب هذا لازم يملأ فمه نعم بما يلد فان يكن نائيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. اللي يبين لك يعني في الواقع المفارقات اللي عاشها تاريخنا. مثل اخر اضرب لك شلون كان الامام ينفق فيما شاء وشر. هشام ابن اسماعيل او اسماعيل ابن هشام المخزومي هذا كان والي من قبل عبد الملك. يقول عمر ابن علي ابن الحسين يقول هذا كان يجمعنا الى جانب المنبر يوم الجمعة. هذا هو الوالي يجمعنا الى جانب المنبر ويصعد على المنبر يشتم علي ابن ابي طالب. يقول الى ان يولع بشتم علي ابن ابي طالب الى ان يزود تماما ينزل. شنو الغرض؟ مبالغة. ليش؟ مبالغة في ايداء العلويين وبالذات اذى بالنسبة للامام كانت اذيته ما تنقطع. شنو اللي صار؟ اللي صار ان عزله. منو عزله؟ عزله الوليد اخر الخلفاء اللي عاصرهم الامام زين العابدين. الوليد بن عبد الملك عزله. لما عزله قالهم وقفوه بالشمس يجلدوه بالسياط. المؤرخين يقولون هذا كان ما يخاف الا من شيء واحد ان يمر زين العابدين او احد اتباع زين العابدين يشوف بها الحالة يشمت به. كان يصورون هكذا. يقول مر الامام سلام الله عليه ومن ورائه اتباعه صاحلهم قبل ان يوصلون الى المنطقة قال لهم شوفوا لا حد يسير الى هذا الرجل اي اشارة اياكم ان تسيئوا اليه بشعرة لا حد يكلمه بشيء. مر شاف واقف بالشمس انفرد الامام سلام الله عليه انخزل عن جماعته واقبل اليه قال له اسمع انظر الى ما نابك اش كثر انت مطلوب وبسبب هالطلب وقفوك بالشمس وجلدوك بالسياط فان عندنا ما يشعك ان شاء الله احنا نقوم لك بالواجب وفعلا بدال الامام سلام الله عليه المبالغ وانقذ من الجل وطلع عن الشمس. فكان اذا مر الامام بعد ذلك ورآه يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته. الذين ينفقون في السراء والضراء يعني سواء هذا المكان اللي ينفقون به كان يسرهم يعني من الامكنة اللي يحبون ان ينفقون بها يقول لا والله من اعدائهم ماكو مانع. ليش؟ لان المقصود بالانفاق وجه الله هم يطلبون وجه الله فيما يعطون. هذه واحدة. والكاظمين الغيظ البيهقي يخرج يقول في وحتى المراغي في تفسير هذه الآية يقول اخرج البيهقي ان علي بن الحسين سلام الله عليه كان في بيته ووقفت جارية من جواريه والماء على يديه وبيدها ابريق سقط الابريق على جبهته حتى شجه وادماه ارتعدت الجارية قالت مولاي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فانت حرة لوجه الله. كان يجمعهم الهدول وعند ولع، يعني هاي الخصلة شابه بها جده امير المؤمنين سلام الله عليه. والامام الصادق يوم من الايام كان يذكر سيرة الامام امير المؤمنين، قال الامام امير المؤمنين كان يلبس اللباس الخشن، يقوت نفسه بالعجوة، ويوكل اليتامى الجوز واللوز والسكر، وكان يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار. ثم قال والله ما اطاق عمله عمل جدي امير المؤمنين الا علي بن الحسين، هو اللي شابه في عمله. وفعلا من جملة الاشياء اللي شابه بها كان الامام يشتري العبيد يجمعهم الى ان يصير شهر رمضان. اذا صار شهر رمضان يجمعهم الامام ليلة العيد، يقولهم بكرة ايش راح يكون؟ قالوا يا ابن رسول الله العيد. يقولون يعني شنو؟ يقولوا لا يعود الله على عباده بالرحمة والمغفرة. يقولوا انا اريد منكم شيء واحد، ارفعوا ايديكم بالدعاء الى الله، قولوا اللهم اعفو عن علي بن الحسين، بس هي ما اريد اكثر منكم. فاذا دعوا له يأمر الامام باطلاق سراحهم ويقولوا تفضل انتوا كل واحد منكم عتيق الان حر، بس ما اخليكم تتكففون الناس، انتظروا. يدخل الى البيت يخرج لكل واحد صرة من الصرر يدفعها اليه، يقول له استعن بها على دهرك بالشيء اللي تقدر عليه. نعم. فكان يتولى عتق العبيد، اذا كان الامام امير المؤمنين اعتق من عرقه ومن كد يده الف مملوك، شابهه في ذلك ولده زين العابدين. فالكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ وكظم غيظه، والعافين عن الناس. وهنا موضع العجب، مرت بالامام فرص كان بيسعى ان ينتقم بها، خصوصا عندما دخل مسلم ابن عقبة، مجرم ابن عقبة من بعد واقعة الحراء، وقالوا جيبوا للناس خلي يبيعون. قالهم الوحيد اللي جيبوه محترم هو علي بن الحسين، والباقين جيبوهم كيفما اتفق، سحب او ضرب مو مهم جيبوه. بس الوحيد دخل عليه الامام زين العابدين سلام الله، قام اليه اعظمه اكبره وضعه الى جانبه اقبل عليه، ولما راد يقوم احترمه غاية الاحترام. قالوا له ماذا صنعت انت؟ شو وديت وراء على اساس تنتقم منه؟ قالهم والله ما كان ذلك لرأي مني فيه، يعني مو مسألة اني اني هاي من عندياتي، لكن لما دخل علي ملأني رعبة، انا ما اعرف الاجلال اللي صار في نفسي شنو لهذا، لما دخل علي ملأني رعبة. زين هالفترة يقول له لما طلع الامام مرني يا ابن رسول الله ايش عندك اي شيء اقدر انفذه؟ قال الامام لا شيء، رفقا بالمسلمين، هذا ما اريد من عندك اكثر من هذا، وخرج. فخير تجسيد في الواقع لعطاء هذه الآية الكريمة هي صفات الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طيب هالفترة اللي قلت لك أنه عاشها كيف عاشها الإمام سلام الله عليه؟ وزعها أنواع. أولا أعطى وقت طويل، أعطى وقتا طويلا للعلم والمعرفة، وإلى بهذا الطريق منفذين. المنفذ الأول الفتوى المباشرة، والمنفذ الثاني الأدعية التي حفظتها لنا الصحيفة السجادية إنجيل آل محمد. هذه الصحيفة في واقع الأمر اللي أنا سبق أن أشرت أكثر من مرة أنه من الضروري كل بيت ما يخلو منها، لأن الواقع مجموعة من الكنوز الفكرية، مجموعة من العطاء، مجموعة من تأصيل طرق الاتصال بالله عز وجل. في طريقين كان الامام يقعد وين؟ بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، يفتي الناس، وتدخل عليه الناس بين مشتفتي ومشتفسر، طبع عليه واحد يقول له ابن رسول الله شنو معنى قوله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ قل له ما ظهر منها نكاح زوجة الاب، يعني نكاح المقت اللي تسميه العرب، لان العرب كانت عندهم عادة اذا مات واحد وزوجته يرجوها ما يصرحها، يجي ابن الاكبر يجيب رداء عليها يحجزها، اما ان يتزوجها واما ان تفتدي نفسها فتدفع مهرها له. هل عاد هاي الخسيسة اللي يعبر عنه بنكاح المقت؟ هذا قال له ما ظهر هو هذا حرمه الله عز وجل، لان هاي بمثابة امه. واحنا عدنا في الواقع ان اللي يتزوج بزوجة ابيه حكمه القتل، مثل ما يتزوج بامه حكمه القتل. الغريب ما اعرف ليش واحد من الفقهاء يقول اذا عقد على امه او اخته يدرى عنه الحد. شلون يعني؟ يعني يقول هذا العقد شبهه، والنبي قال ادرأوا الحدود بالشبهات، وصحيح زوج امه لكن زوجها بشبهه ما خذها. احنا لو عدنا هالنظريات اوهو شفت الدنيا شلون. على اي حال الامام يقول لما ظهر هو نكاح المقت بعد، وما بطن هو الزنا. والشيء اللي يلفت النظر ان السائل لما يسأل آل النبي يطلع هو مطمئن، اخذه من النبع الصافي، اخذ منين؟ من مكانه، اخذ من بيوت الوحي، يعني اخذ مما ينبغي ان يؤخذ منه. يسأل الامام سلام الله عليه اسئلة من هذا النوع، والامام جالس يجيب على هذه الاسئلة، هذا قسم من وقته، وقسم من وقته لا والله يقضي وين؟ يقضي بالعبادة بالادعية. يقولون المؤرخين عنه كان يتحول لونه الى لون شديد الاصفرار بمجرد اقدامه على الوضوء، اذا اراد يقدم يتوضأ يتحول وجهه الى اصفر يتلون. يقول له واحد ما بك يا ابن رسول الله، شبيك؟ شنو اللي غيرك؟ قال له ويحك تدري بين يدي من اقف انا؟ تعرف انا وين رايح؟ ما تدرك عظمة الله عز وجل، الا الذي يعرف الله يدرك عظمته. الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الارض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الامام سلام الله عليه يقول له ما تدري بين يدي من اقف؟ انا اقف بين يدي جبار السماوات والارض. نعم، هذا فرصة مرت على الامام قضى فيها فترة طويلة منصرفا فيها الى العبادة، سواء عن طريق الادعية او عن طريق التهجد والعبادة، لان كان معروف عنه سلام الله عليه شدة الشهر في طاعة الله. طبت عليه فاطمة اخته بنت الحسين سلام الله عليه، دخلت عليه لما نظرت الى ساقيه والى عينيه والى وجهه قد اصفر والى العبادة قد انحلت، ادركتها العبرة بكت. لما بكت قالت له سيدي سيدي حسبك، هذا اللي انت به الشكل حسبك، لان انت الان جاي ترهق نفسك، وقفت حتى انتفخ الساق وورم القدم، وبكيت حتى رمصت عيناك من السهر ومن البكاء، واصابك الهزال والضعف مما انت دائب في طاعة الله. صح، شنو كان جواب الامام؟ قالوا اعطوني بعض هذه الصحف التي فيها عبادة جدي علي ابن ابي طالب. شالوا له كتاب من هالكتب الطوعية، اخذه الامام، اخذ الصحيفة قرأها، رماها تضجرا، قال من يقوى على عبادة علي ابن ابي طالب؟ نعم، هذا الجواب كان يقولها اني انا ترى بالقياس الى عبادة جدي، لا تعتبرين ان هذا شيء فد رقم، لا انا اتأسى بهؤلاء. فقسم من عنده كان للعبادة، وقسم من عنده لطلب العبادة من نوع اخر لطلب العلم، وقسم لعبادة من نوع ثالث ان يطوف على بيوت الضعفاء ليلى. ومرت عليه هذه، وما انقطع مع ذلك عن المناسبات العامة، كان يدعى ويستشار من قبل الدولة ومن قبل موظفي الدولة، وما كان الامام يظن. وهذا اذا دل فانما يدل على قابلية عظيمة في النفسية. يعني ارجوك، انا واحد قاتل ابوي قاتل اهلي ويودي وراي يستعين بي في رأي يدعم دولته يدعم كيانه. الامام سلام الله عليه كان ناظر مو اليه، ناظر الى ان المسلمين تحت لواء هذا، فنصيحته تتوجه للمسلمين رأسا، دعم يتوجه للمسلمين. ولذلك تلقى بالصحيفة السجادية دعاء للإمام طويل لنصر الجنود الذين كانوا على الثغور. أما ينبأك عن روح عامة، روح كبيرة تتسامى على الحقد. نعم، كان الإمام سلام الله عليه هالفترة بهالجانب من العمل، وأكو جانب آخر أيضا استأثر بحياته. شنو الجانب الثاني؟ استأثر به جانب الحزن، لأنه طيوف الواقعة ما كانت تبارح عينه، واقعة الطرف كانت تقض مضجع الإمام، كان واقعة الطف إذا مر بها وهي ما تمر بيومية ما تبعد عن عينه يدخلون عليه يلقوه وقد غرق بعبراته، يشحق من البكاء. دخل عليه أبو حمزة يقول لما دخلت عليه قلت له سيدي أنا أستغرب من عندك، سيدي القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، انت منو من ابائك مات حتف انت؟ قل لي شكر الله سعيك مثل ما تقول، ولكن والله يا ابا حمزة ما وقعت عيناي على عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خيمة الى خيمة ومن خباء الى خباء، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. يقول له هذا المنظر انا ما غرب عن عيني، المنظر يعيش وياي ما كاد ابعد عنه. بعد ماذا يذكر الامام؟ يذكر ما جرى عليه مع المنهال. يقول المنهال طلعت اتمشى بازقة دمشق، نظرت الى الامام السجاد ساقاه كالقصبتين محمرتان يشخبان دما نابطا. قلت سيدي ما الذي اخرجك مع ما ارى بك من الضعف؟ قال يا منهال ان الخرب التي نحن فيها لا تقينا من الحر، يا منهال لقد تقشرت وجوه عماتي واخواتي من حرارة الشمس، انا اخرج شوية وروح عن ضعف بدني. يقول المنهال بينما انا اكلمه واذا بامرأة تقوم وتقع تنادي الى اين يا حمانا الى اين يا بقية السلب، سألت عنا قيل ليه يا عمته زينب، تركني ورجع اليها ورجع الى المدينة. والذي كان يقض مضجع اكثر شنو؟ بيوت آل محمد. كان ما يمر على محل من محلات الهاشميين ويقدر يهدأ، اذا مر على ذيك المحلات يراها خالية، وبالذات هذا الشارع اللي دي آل عقيل. كان يقول والله ما نظرت الى دور آل عقيل الا وخنقتني العبرة، لانها خالية ما فيها الا ارامل ويتامى. احيانا كانت عمته زينب الى جانبها تشترك يا وين، تشترك يا بها المأساة بها الالم، تطوف على البيوت الخالية. خوف نعش ساعة الليل لكن علي سنين اشوف دياركم ظلمة تهل ولا تنام العين، بين الولم والحسرة يمر ليل والأمونين، وما أول روح الليل بل في الصبح يلهيني، لو مر الصبح يا حسين يا
يجدد الأرث من جديد أشوف دياركم وحشة خلت حتى بليال العيد خلادي وان بالشمع ولا هبل الزلم والويد وإذا خرج ومر على نهار ومر على ماء يطيل النظر إلى الماء يقول إلى الآن تجري وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا بعد اللي شافك يا فرات ومر على
تحلو فماؤك. اخواني شوية نتوجه الى الله عز وجل بالدعاء في هذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد المؤسس تغمده اللهم برحمتك وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.